بسم الله رب المؤمنين الصالحين، مجيب دعوة المضطرين، وأرفع الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إنها لنعمة أن من الله علينا أن نكون في رحاب سيد الشهداء ومولى الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، مع الدروس والعبر في الكتاب المسموع دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. مستمعين الكرام، وصلنا إلى آخر درس في كتاب دروس عاشوراء، وهو تقييم الناس. فكلما فكر الإنسان وحلل سيجد أن دروس عاشوراء هي أكثر مما وصل إليه فكره. وأحد الدروس المهمة لعاشوراء أنها قسمت الناس إلى صنفين متتاليين، وإن واحدة من بركات عاشوراء أنها استطاعت تقييم الناس وفرزهم بنحو واقعي، وهذا درس كبير. وعندما تبرز الشدائد يقل الديانون، وطالما أن العافية والراحة موجودتان فالمدعون كثر. في ذلك الوقت كان كثيرون في مكة والمدينة والكوفة وفي العالم الإسلامي كله يدعون أنهم أتباع الدين ومسلمون بلا قيد أو شرط، وكثيرون كانوا يحبون الإمام الحسين عليه السلام ويقبلون به ويقدمونه كابن نبيهم. إلا أن هؤلاء أنفسهم عندما أراد الإمام التحرك من مكة لم يكونوا مستعدين للمجيء معه. يقول الإمام الخامنئي:
كان هناك أناس كثيرون اتبعوا الإمام الحسين عليه السلام وبقوا معه، طالما أن مسألة الدماء والتضحية غير مطروحة في البين، لم يدركوا جيدا معنى تحرك الإمام الحسين عليه السلام من المدينة أو مكة، لأنهم كانوا لا يزالون في إطار السلامة والعافية. كتب كثيرون من وجهاء الكوفة وزعمائها رسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام دعوه فيها إلى القدوم، وكانوا لا يزالون غير مدركين لحقيقة المسألة وللامتحان الصعب الذي سينزل بثقله عليهم. في مكة رافقته جماعة كثيرة حين خروجه، بالرغم من أن ظواهر الأمور كانت تبدو مرة، لأنه حتى الآن ليس معلوما كيف ستنتهي القضية، لكن بمجرد أن أفصحت المسائل عن وجهها الحقيقي قل أهل الحق والحقيقة، فأزاحت المرارات أهل الدنيا، كما عبر الإمام عليه السلام نفسه: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
يظهر الإمام الخامنئي في رسم للواقع أن الكثير من بني هاشم لم يذهبوا مع الإمام الحسين عليه السلام، فهؤلاء كانوا يعتبرونه إماما وابن نبيهم وإنسانا عظيما، لكنهم لم يكونوا على استعداد للتحرك معه لأن الأمر صعب. أثناء الطريق كان مع الإمام جماعة كبيرة، وعندما وصل الخبر من الكوفة بقتل مسلم وبصعوبة الأوضاع تركته جماعة في حينها، وفي الكوفة نفسها لم يبق معه حتى نفر واحد من الذين اعتقدوا بإمامته واعتبروه ابن نبيهم. كانوا عدة آلاف، وكان بين هؤلاء شخصيات كبيرة وأعيان. وفي حديثه عن الواقع يقول الإمام الخامنئي:
بالطبع لو دققنا النظر في الرسائل التي أرسلت للإمام الحسين عليه السلام فإننا سنجد جذر المشكلة، فهناك نوعان منها، وكلاهما دعوة إلى القدوم، فبعضهم كتب للإمام: إنه ليس علينا إمام فأقبل، أي ليس لدينا قائد. كانوا يريدون القائد والإمام ليقودهم وليأخذ بأيديهم وليتقدم بهم خطوة فخطوة. وهذا الاستنتاج صحيح، لأن هذه الرسالة قد وقعت من أمثال حبيب بن مظاهر، وقد كتبوا في شأن يزيد وفي شأن الحكومة الأموية، وبعضهم الآخر الصنف الثاني كتبوا ودعوه للقدوم، بيد أنهم لم يدعوه كقائد وإمام. بالطبع هم يريدون إماما، وهم قد اعتقدوا بإمامته، أما لحن الرسالة فيظهر منه أنها دعوة لضيف، فقد كتبوا للإمام أنه قد جرت أنهارنا وأينعت ثمارنا، أي بمعنى أنقدم فالنعيم المادي والحياة هنا وفران. جيد، لكن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن ليقاتل من أجل التنعم المادي، وإنما كان تحركه من أجل القيام بوظيفة وتكليف. وقد وقع هذه الرسالة شبث بن ربعي الذي كان أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، خلاصة ما تقدم أن هناك نظرتين لحركة الإمام الحسين عليه السلام. جماعة نظرت إلى حركته بمنظار دنيوي من زاوية الجاه والمال والمقام، وأخرى بالنظرة الأخروية من زاوية الواجب والوظيفة. يشرح الإمام الخامنئي هذه المواقف بقوله:
الذين مشوا مع الإمام الحسين عليه السلام ابتغاء الجاه والمنصب والموقع والمال والمعاش، ما إن رأوا الخطر والمحنة وافتقدوا المقام حتى تركوه وذهبوا. وجماعة أخرى جاءت ابتغاء أداء التكليف، فلم يكونوا ليغيروا موقفهم سواء استشهد الحسين عليه السلام أم وصل إلى الحكومة، والتكليف هو في ذلك الظرف والموقع الذي يقوم فيه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستعادة الحق ولأجل هداية الناس وإدارة المجتمع الإسلامي. يقف المؤمنون والمسلمون خلفه وينصرونه، ومن الممكن أن يكون في طريق أداء هذه الوظيفة مصيران: أحدهما النصر وقرة العين وتحقيق المبتغى، والمصير الآخر هو القتل. وهؤلاء كانوا حاضرين لكلتا النتيجتين كإمامهم، وهؤلاء بقوا مع الإمام وتسابقوا إلى الشهادة ولقاء الله. وهذا محك اختبار قد استخدمه الإمام الحسين عليه السلام.
يسلط الإمام الخامنئي الضوء على عامل آخر، هو وضع المدينة ومكة خلال النصف الثاني من القرن الأول. فإلى جانب هذا الرعب كان الانحطاط الفكري للناس في كل أطراف العالم الإسلامي وأرجائه، وهو الذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدين في مرحلة العشرين سنة التي سبقت واقعة الطف. وفيما بعد هجر التعليم الديني وتعليم الإيمان وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فابتلي الناس من ناحية الاعتقاد والأصول الإيمانية بالخواء والفراغ. يحلل الإمام الخامنئي هذه النقطة فيقول:
المراقب لذلك العهد يتضح له هذا الأمر من خلال التواريخ والروايات المختلفة الموجودة. حتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون: خليفة الله. وأينما كان الشعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق وكثير وغيرهم، ومئات الشعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون عليه لقب خليفة الله لا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نموذج واحد. لقد ضعفت عقائد الناس بهذا الشكل حتى فيما يتعلق بأصول الدين. أما أخلاقهم فقد انحطت بشدة. ثمة نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج، وهي أن أشهر المطربين وأسوأ الشعراء والعابثين والماجنين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة، وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء كانوا يرسلون له أحد المطربين أو المغنين المعروفين من المدينة أو مكة.
ما يريد السيد الخامنئي قوله هو أن مهبط وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد، ومن الجيد معرفة هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة، وهي أمور واقعية حدثت، ويعرض نموذجا من رواج الفساد والفحشاء فيقول:
كان في مكة شاعر يدعى عمر بن أبي ربيعة، وهو من شعراء الإباحية والمجون. ولو أردنا ذكر قصص هذا الشاعر وماذا كان يفعل في مكة لاحتاج الأمر إلى فصل مشبع بالتاريخ المؤسف لذلك العصر في مكة والطواف ورمي الجمرات. وهذان البيتان مذكران في كتاب المغني: بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. وعندما مات عمر بن أبي ربيعة ينقل الراوي أنه أقيم في المدينة عزاء عام، وكان الناس يبكون في أزقة المدينة نساء ورجالا وشبابا. يقول: شاهدت جارية تسعى في عملها وتحمل سطلا لتحضر الماء، وكانت دموعها تنهمر على خديها بكاء على عمر بن أبي ربيعة غما وأسفا. وعندما وصلت إلى مجموعة من الشباب سألوها: لماذا تبكين لهذا الحد؟ فقالت: لأن هذا الرجل قد مات وخسرناه. فقال لها أحدهم: لا تحزني، هناك شاعر آخر في المدينة هو خالد المخزومي، الذي كان لمدة حاكما على مكة من قبل علماء الشام، وقد كان من شعراء الإباحية والمجون أيضا. فذكروا لها ذاك البيت، فاستمعت هذه الجارية قليلا فمسحت دموعها وقالت: الحمد لله الذي لم يخلي حرمه، فإذا فقد شاعر جاء آخر. هذا نموذج من الوضع الأخلاقي لأهل المدينة.
مستمعين الكرام، القصص كثيرة عن سهرات مكة والمدينة، ولم تكن المسألة منحصرة بالأفراد المنحطين، بل شملت الجميع في المدينة، بدءا من ذاك المتسول المسكين أشعب الطماع المعروف الذي كان شاعرا ومهرجا، مرورا بالأفراد العاديين وأبناء السوق، إلى الشخصيات المعروفة من قريش وحتى بني هاشم، كانوا من هؤلاء الذين غرقوا في هذه الفحشاء. يذكر الإمام الخامنئي قصة أخرى فيقول:
في زمن إمارة الشاعر المخزومي جاءت عائشة بنت طلحة، وكانت تطوف وكان يحبها. وعندما حان وقت الأذان أرسلت هذه المرأة رسالة: ألا تؤذنوا حتى أنهي طوافي. فأمر بعدم رفع أذان العصر، فقيل له: أنت تؤخر الأذان من أجل شخص واحد وامرأة تطوف، أو تؤخر صلاة الناس؟ فقال: والله لو أن طوافها بقي إلى الصبح لقلت لهم أن يؤخروا الأذان إلى الصبح. هذه كانت حال ذلك الزمن.
إلى هنا ينتهي لقاؤنا في رحاب الكتاب المسموع دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. على أمل أن نستلهم من هذه الدروس عبرا ونهجا ليثبت الله لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم من دون الحسين عليه السلام. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب المسموع،
كتاب دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.
دروس عاشوراء يتضمن مختارات من الكلمات العاشورائية للإمام الخامنئي التي تسلط الضوء على دروس عاشوراء الخالدة.